أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1443: يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج وإخباره به إذا كان هذا الادعاء والإخبار في أثناء العدة. المسألة واضحة. إذا شخص قال بأنه رجع إلى زوجته بعد أن ثبت أنه قد طلقها، الآن هو يدعي أنه قد رجع إليها، تارة تكون هذه الدعوة في أثناء عدتها، يقول أنا رجعت إليها وهي الآن لا زالت في العدة حينما ادعى هذه الدعوة، فإنها لا يقبل منه. فإنه يقبل منه، لماذا؟ لأنه الآن أساسا هو بإمكانه أن يرجع أصلا بغض النظر عن الدعوة أم لا، الأمر بيده، يرجع أو لا يرجع ولا يحتاج إلى إشهاد. هذا إذا كان في أثناء العدة. أما إذا كانت هذه الدعوة بعد أن انقضت العدة، انقضت عدة المرأة والآن هو يقول أنا رجعت إليها حينما كانت في العدة، هل لديك شهود؟ يقول لا، ليس لي شهود. بالتفصيل هناك في المورد السابق نقبل قوله سواء عنده شهود أو ما عنده شهود، نقبل قوله. الآن هنا إذا كانت الدعوة حصلت بعد انقضاء العدة، يعني الآن العدة يوم أمس قد انقضت، وهو يقول أنا قبل أن تنقضي العدة رجعت إليها، راجعتها، يقول أما بعد انقضاء العدة وعليكم السلام. إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة، أما إذا يخبر أنه الآن يريد أن يرجع ليس له حق الرجوع الآن بعد، لأن الرجوع في العدة. إذا أخبر بالرجعة سابقا يعني في العدة، فلا يقبل قوله إلا بالبينة، لا يقبل قوله إلا بالبينة، لا بد أن يأتينا ببينة تثبت بأنه قبل أن تنقضي العدة قال أرجعت زوجتي أو راجعت زوجتي. أما إذا لم يأتينا بمثل هذه البينة فلا يقبل قوله لأنه مدعي هنا، فلا يقبل قوله إلا بالبينة. واضح بعد المسألة إلى هنا. فاصل: وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال. خب أيها السيد، نحن سابقا درسنا تكملة المنهاج وندري بأنك في تكملة المنهاج أشرت إلى أن البينة هي شاهدين عادلين، هذا كله واضح لنا. نحن نقول للسيد أخويها، نحن نعرف بأن البينة الشرعية هي ماذا؟ شاهدين عادلين. لكن أنت ذكرت في تكملة المنهاج أن هناك موارد تثبت الأحكام فيها بشاهد واحد مع يمين المدعي، صحيح؟ خب هل تقبل هنا أم لا تقبل؟ هنا قلنا في الدعاوى المالية أو ما لها شبه بالدعاوى المالية كالحقوق العتق وغيرها، تثبت الدعاوى فيها بماذا؟ بشاهد ويمين. هل الرجعة من هذا القبيل أم لا؟ مما يثبت بشاهد ويمين أم لا؟ وعليكم السلام. بالتفصيل للسؤال نسأل السيد الخوي. السيد الخوي يقول أنا أتوقف في المسألة هنا، أنا هنا أتوقف في المسألة. هناك يرى أن الدعاوى المالية أو ما لها جنب مالية، هل الزواج، هل الرجوع مما له جنب مالية؟ لا أدري على أي حال. أنا لا أرى، يعني بحسب فهمي القاصر لا أرى أن له جنب مالية. على أي حال السيد الخوي يستشكل فيه هنا، السيد الخوي يستشكل فيه هنا ويرى أنه أن انطباقه محل تردد منه، فهنا الاحتياط احتياط وجوبي يكون. خب يقول: وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال. لو كانت بينة كاملة نقبل، أما بينة ونصف باصطلاحنا بعد ما نقبلها، هذه مطلق الحق، أو أولا إثبات أن الحق مو أي حق، بل الحق الذي له جنب مالية، قلنا هناك العتق له جنب مالية، الوقف له جنب مالية، لذلك وقع الحديث في أنها تدخل في الشاهد واليمين أم لا. أما هنا على أي حال السيد هنا يستشكل، ونحن لسنا أهلا للفتوى على أي حال. وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال. فالأحرط وجوبا عدم القبول، وإن كان أيضا لو أتى بشاهد ويمين أيضا ما دامت المسألة محل إشكالين يتوجه الاحتياط الطرف المقابل أيضا بالنسبة إلى الزوجة بأن لا تتزوج من زوج آخر. قلنا متى ما وردت كلمة فيه إشكال ماذا سيصير المسألة محل تردد عند السيد، ومتى ما كانت محل تردد ماذا يحصل؟ يعني هو ليس له فتوى بأنه تقبل أو لا تقبل، لديه شاهد ويمين. خب الأحوط وجوبا للزوجة ماذا؟ الأحوط وجوبا للزوجة أن لا تتزوج إلا بعد أن يطلقها طلاقا آخر لا يراجعها فيه، لأنه ربما يكون فارقا. وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال، الأحوط وجوبا عدم القبول. وكذا بشهادة شاهد وامرأتين نفس الكلام، تقبل أم لا؟ وإن كان الأظهر في الثاني وهو الشاهد والمرأتين القبول، وإن كان الأظهر في الثاني القبول إذا كان شاهد وامرأتين. قلنا شهادة النساء لا تقبل في الأساس إلا في موارد مستثناة، موارد خاصة. هذا يرى السيد أخوي أنه من الموارد الخاصة. بلى احتياط استحبابي. مسألة ما يتصور من الاحتياط الاستحباب في موارد النزاعات، شو تقول له؟ تقول له طلق مرة ثانية؟ خب مسألة 1444، إذا طلقها فادعت الزوجة بعد الطلاق أن الطلاق كان في الحيض، فإذا كان الطلاق في الحيض فهو باطل بعد. خب طلقها، متى طلقها؟ اشتربوا يوم أمس أو يوم الجمعة، فادعت أنه حينما طلقها كان الطلاق قد وقع في الحيض وأنكره الزوج. الزوج قال لا، حينما طلق لم يكن الطلاق في الحيض. يقول إذا طلقها باجتماع كل الشرائط الأخرى فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض وأنكره الزوج، كان القول قوله قول الزوج مع يمينه، فالمرأة مدعية هنا تدعي أنها كانت في حال الحيض. الأصل أنك لم تكوني في الحيض، أثبتي ذلك، ائتنا ببينة. خب كان القول قوله مع يمينه، تأتينا بنساء من خب هنا لا تأتي برجلين يشهدان أنها كانت في الحيض، خب تأتي ببطانتها من النساء. خب فاصل. وإذا رجع الزوج ودعت الزوجة انقضاء عدتها، رجع الزوج قال راجعتك، قالت قد انقضت عدتي كيف تراجعني؟ ودعت الزوجة انقضاء عدتها، صدقت، لأن المرأة تصدق في انقضاء العدة كما تقدم مرارا. ودعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت. فاصلة. وإذا علم بالرجوع وبانقضاء العدة، علمنا بحصول أمرين، أن العدة قد انقضت يقينا، أنت الآن يا شيخ محمد رضا قاضي وأتاك الرجل وقال أنا قد راجعت زوجتي، والزوجة قالت عدتي قد انقضت. خب نعلم بحصول كلا الأمرين، لكن أيها هو المتقدم وأيها هو المتأخر لا ندري. نعرف أنه في الزمن السابق مثلا خلال الأسبوع الماضي انقضت العدة والزوج أيضا راجع، كلا الأمرين حصلا في الأسبوع الماضي. غاية الأمر لا نعرف أيها هو الذي حصل، هل حصل الرجوع أولا ثم انقضت العدة، أو حصلت انقضت العدة أولا ثم حصل الرجوع؟ إذا انقضت العدة أولا فالرجوع لا قيمة له، أما إذا حصل الرجوع ثم انقضت العدة فهذا هو المطلوب بعد، ترجع الزوجة إلى زوجها. صحيح. يقول وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر، فادعى الزوج تقدم الرجوع لماذا يدعي الزوج تقدم الرجوع؟ لكي يرجع زوجته بعد بلا عقد جديد. أما إذا انقضت العدة بعد لا يمكنه أن يرجعها إلا بنكاح جديد، بزواج جديد، قد تقبل وقد لا تقبل، وقد تطلب مهرا كبيرا أيضا. على أي حال لها الحق في المهر هنا. فادعى الزوج تقدم الرجوع، وادعت الزوجة تأخر الرجوع. الزوج يقول الرجوع تقدم على انقضاء العدة، يعني حصل الرجوع ثم حصل انقضاء العدة. الزوجة تقول بالعكس، حصل انقضاء العدة ثم حصل الرجوع. خب في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول كان القول قول الزوج في انقضاء العدة بعد الرجوع، يعني حصل الرجوع ثم انقضت العدة. خب سواء، خب كان القول قول الزوج. خب أيها السيد، هل تفرق بين حالات وحالات أخرى؟ يقول لا أفرق بين أي حالة وحالة أخرى، سواء كان تاريخ انقضاء العدة معلوما، كما لو علمنا أنها يوم السبت في الأسبوع الماضي انقضت العدة، عفوا يوم الاثنين انقضت العدة، ولم نعلم بأن الرجوع حصل يوم الأحد أو يوم الثلاثاء. من 60 تاريخ انقضاء العدة معلوم وهو يوم الاثنين الأسبوع الماضي، أما تاريخ الرجوع لا نعرفه، هل كان يوم الأحد فيكون الرجوع صحيحا أو يوم الثلاثاء فيكون الرجوع باطلا، لا ندري. يقول سواء كان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا، أم كان الأمر بالعكس بأن كان تاريخ الرجوع معلوما وتاريخ انقضاء العدة مجهولا. علمنا بأن الرجوع حصل يوم الاثنين وعدتها قد انقضت، ولا ندري هل انقضت عدتها يوم الأحد أو يوم الثلاثاء. واضح؟ أم كان كلاهما مجهولي التاريخ، لا تاريخ انقضاء العدة معلوم ولا تاريخ الرجوع معلوم. في كل من هذه الحالات الثلاث القول قول الزوج. واضح؟ لا يفرق السيد، لا تتوهمون أن الاستصحاب يجري في بعض الحالات وحالات أخرى لا يجري. يقول في كل هذه الموارد نقول الأصل أن الزوج، الأصل ما قال به الزوج، فالزوجة مدعية تدعي انقضاء العدة قبل الرجوع. واضح؟ فصل في العدة، فصل في العدة، مسألة 1445. خب قبل أن ندخل في هذه المسألة لا بأس أن نشير إلى المقصود بالعدة إجمالا، وإن كان أتصور المطلب واضح لدى الإخوة في غاية الوضوح، لأن هذا مصطلح متداول المقصود بالعدة. صحيح؟ خب العدة هي الفترة التي تتربص وتنتظر فيها المرأة بعد أن تفترق عن زوجها. المرأة افترقت عن زوجها الآن، لا بد أن تنتظر مدة معينة، تتربص مدة معينة لا يطأها الزوج، عفوا لا يطأها أحد في هذه الفترة، ولا تتزوج بأحد في هذه الفترة. هذه الفترة يقال لها فترة العدة. جيد؟ خب فترة الانتظار يقال لها فترة العدة. هذه الفترة لماذا تحصل؟ سواء حصلت بسبب أن الزوج قد طلق زوجته، أو حصلت بسبب أن الفترة فترة الزواج قد انتهت كما في الزواج المنقطع. واضح؟ أو حصلت بسبب أن الزوج قد توفي، أو حصلت بسبب أن الأجنبي قد وطأ الزوجة وطأ بالشبهة، عفوا قد وطأ المرأة بالشبهة. هنا أيضا لا تفترق عن زوجها، هنا المرأة إذا وطئت شبهة أيضا تتربط بنفسها أيضا مدة لا تتزوج إلى أن تنقضي عدتها، كما قلنا أن وطأ الشبهة أيضا يوجب العدة أيضا. أو حصل فسخ للعقد أو ما شابه ذلك من الموارد التي سيأتي التعرض لها. خب المرأة تنتظر هنا مدة معينة، لا تتزوج خلال هذه المدة، لا تتزوج خلال هذه المدة. هذه الفترة يقال لها فترة العدة. جيد؟ خب هل دائما تجب العدة أم لا؟ لا تجب العدة بشكل دائم، في حالات تجب العدة وفي حالات لا تجب العدة. قلنا سابقا أنه الوضع الطبيعي أن تكون هناك عدة، لكن هناك حالات مستثنات لا تجب فيها العدة، صحيح؟ الآن السيد يشير إلى هذه الحالات المستثنات. نسأل 1445 يقول لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة. حطوا على الصغيرة واحد، خلنا نشوف الموارد. هي ثلاث موارد. المورد الأول الصغيرة، متى ما طلقت الصغيرة فلا عدة عليها، يمكنها في اليوم الثاني أن تتزوج رجلا آخر، واضح؟ سواء دخل بها أم لم يدخل. قلنا سابقا لا يجوز الدخول على الصغيرة، لكن لو عصى هذا الرجل ودخل بزوجته الصغيرة فإنه أيضا لا تجب عليها العدة. خب، إذن الصغيرة ليس عليها عدة، اليائسة أيضا ليس عليها عدة. يقول واليائسة، اليائسة هي التي بلغت سن اليأس، صحيح؟ خب، هذه أيضا ليس عليها عدة، سواء دخل بها أم لم يدخل بها. لو دخل بها الزوج في الليل وفي الصباح طلقها، انقضت عدتها بمجرد الطلاق، لا توجد أصلا لها عدة أساسا، لنقول انقضت عدتها أصلا، الكسين؟ فيمكنها بعد ساعة أن تتزوج زوجا آخر. اليائس ليس عليها عدة. خب، وإن دخل بهما، يعني بالصغيرة واليائسة، خب، قال لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما. هاي موردين، المورد الثالث وعلى غير المدخول بها، المرأة التي لم يدخل بها أيضا لا عدة عليها، تزوجت بامرأة ولم تدخل بها وطلقتها، بمجرد أن تطلقها يمكنها بعد ساعة أن تتزوج برجل آخر، مفهوم؟ لأنك لم تدخل بها، حتى ولو دخلت معها في الغرفة وأغلقتما الباب، ما دام لم يحصل الدخول إدخال الحشفة في الفرج، إذن لم يحصل الدخول، إذن لا عدة، واضح؟ خب، يقول وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها. خب، أيضا الغير المدخول بها قلنا ليس عليها عدة، سواء دخل، وأما إذا دخل بها فإن عليها العدة، سواء دخل بها في القبول أم دخل بها في الدبر، لا فرق، متى ما دخل بالمرأة وجبت عليها العدة، حتى وإن دخل بها في الدبر. تقول الدخول في الدبر لا يوجد حصول الأولاد أساسا، نقول مع ذلك بمجرد أن يدخل بها، حتى لو دخل بها في القبر ولم ينزل أيضا تجب العدة. خب، يقول على غير المدخول بها قبلا ولا دبرا. خب، كيف يتحقق الدخول؟ ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وهي أعلى الذكر كما تعلمون، وإن لم ينزل. المعيار هو الإدخال لا الإنزال، فمتى ما حصل الإدخال وجبت العدة بعد الطلاق، واضح؟ خب، هنا ويقول على غير المدخول بها، إذا غير المدخول بها لا عدة عليها، صحيح؟ إلا عليها عدة، متى عليها عدة غير المدخول بها؟ إذا كان قد أدخل الماني فحملت، افترضوا أن هذا الرجل قد أنزل الماني على فم الفارج، فحملت المرأة، بمجرد أن تحمل المرأة تصير حاملة تجب عليها العدة، لما سيأتي إن شاء الله في مسألة مستقلة في مسألة 1449 إن شاء الله. إذن نتكلم عن غير المدخول بها إذا لم تكن حاملا، أما الحامل فسيأتي الحديث عنها، واضح؟ خب، وإن لم ينزل، يقول ويتحقق الدخول بإدخال الحشف وإن لم ينزل. خب، جيد، إلى هنا المسألة واضحة أيها السيد. نسأل السيد الخوئي، خب، لو أن الزوج دخل بزوجته حلالا، الأمر واضح، خب، إذا دخل بها حراما أيضا يجب عليها العدة، شلون يدخل بها حراما؟ كما لو وطأها في نهار شهر رمضان، أو وطأها في الحيض، مفهوم؟ خب، هذا وطأ محرم، هنا أيضا تجب العدة. يقول نعم، لا فرق بين الوطأ المحلل والوطء المحرم، ما دام قد وطأها تجب عليها العدة بعد الطلاق. يقول وإن لم ينزل حراما كان هذا الوطء أو حلالا. حراما مثل ماذا؟
كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين عام رمضان أو غيره أو في حال الحيض الواجب الصوم الواجب المعين بعد تقدم في الصوم ووضحناه هناك كما في يوم النذر المعين مثلا أو في ماذا أو في قضاء شهر رمضان إذا تضيق وقته مثلا أو غير ذلك أو في حالة الحيض أيضا ودخل بها في حال الحيض وطوء محرم هذا لكنه يوجب العدة. مثل 1446 عدة طلاق الزوجة الحرة. الآن يدخل في مقدار العدد إن شاء الله نتمكن هذا اليوم من إكمال أهم المباحث في هذه المسألة. كم هو المقدار الذي تعتده المرأة؟ التفتوا، تارة يكون الكلام حول المرأة الحامل وتارة يكون الكلام حول المرأة الحائل يعني غير الحامل، صحيح؟ أول شيء نتكلم عن غير الحامل ثم نتكلم عن الحامل. غير الحامل يعني الحائل، الحائل لها أحكام خاصة. خب عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض 3 أطهار، قلنا سابقا لا بد أن يطلقها في طهر، صحيح؟ خب نحسب من الآن هذا الطهر الذي هي فيه نحسبه، ثم نحسب طهرين غيره طهرين كاملين. فبمجرد أن ترى الدم في المرة الثالثة بمجرد رؤية الدم تنتهي عادتها، تنتهي عدتها. التفتوا للمسألة. الآن شيخ حسين طلق زوجته وهي في الطهر، جيد؟ نحسب هذا الطهر، نقول هذا هو الطهر الأول، جيد؟ إذا حاضت ولو بعد ساعة، يمكن تحيض بعد ساعة مو؟ حاضت بعد ساعة مو شغلنا، بعد ساعة، بعد أسبوع، بعد شهر مو شغلنا. إذا حاضت نقول هذا الحيض حصل قبله طهر واحد. إذا حصل طهر بعد هذا الحيض نقول هذا هو الطهر الثاني. إذا حاضت ثم حصل طهر آخر صار هذا الطهر الثالث. إلى أن تحيض، إذا حاضت المرة الثالثة انتهى طهرها الثالث، واضح؟ بمجرد أن ترى الدم انتهت عدتها. نحتاج أن نكرر مرة ثانية؟ بمجرد رؤية الدم مرة، بمجرد أن تدخل ثانية واحدة في الحيضة الثالثة طهرت، كانت في طهر، احسبوا هذا هو الطهر الأول الذي طلقها فيه، فحاضت، هذا أي حيض؟ هذه هي الحيضة الأولى. خب بعد الحيضة الأولى يحصل الطهر الثاني، أليس كذلك؟ الطهر الأول هو الطهر الذي طلقها فيه، الطهر الثاني هو الذي حصل بعد الحيضة الأولى، عفوا بعد الحيضة الأولى. الطهر بعد الحيضة الأولى حصل الطهر الثاني، بعد الطهر الثاني ماذا يحصل؟ الحيضة الثانية. هنا طهرين الآن وحيضتين، هنا الحيضة الثانية. إذا حصلت الحيضة الثانية وانتهت فيحصل الطهر الثالث. إذا انتهى الطهر الثالث وحاضت الحيضة الثالثة، بمجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدتها بمجرد رؤية الدم. فبمجرد أن ترى الدم يمكن لك يا شيخ محمود أن تتزوجها، واضح المسألة الآن؟ انتهت عدتها بعد، طهرت 3 أطهار كاملة. الطهر الأول يكفي فيه المسمى، الطهرين الآخرين كاملين كافي، ولو ساعة واحدة فقط طلقها ثم حاضت بعد ساعة، بل حتى ربع ساعة يكفي، يصدق عليه أنه طهر. لو دقيقة واحدة أصلا يكفي، طلقها زيد وبعد دقيقة من طلاقه لها حاضت، طلقها في طهر، يحسب هذا الطهر. المهم أنه بعد الطلاق تبقى دقيقة واحدة في طهر، فهذا هو المعيار. مري إذا واضح بعد نقرأ المسألة، إذا مو واضح نعيد البيان، نعيد البيان. عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض، كلامنا عن المرأة التي تحيضها. أما المرأة إذا كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض فلها أحكام خاصة. خب، ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة. كيف ثلاثة أطهار؟ بحساب الطهر الذي هي فيه. ملتفتين؟ إذا حسبت الطهر الذي هي فيه بمجرد أن ترى الدم الثالث فهي خرجت من العدة. خب، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة. فاصلة. هذا إذا كانت مستقيمة الحيض، صحيح؟ في التي تحيض، يعني في المرأة التي من شأنها أن تحيض، يعني بين 59 أو 60 بالنسبة للقرشية وغيرها، غير القرشية إلى 50 والقرشية إلى 60 على رأي السيد الخوئي، خلافا لما ذكرنا عن رأي السيد السيستاني في باب الحيض. إذا تتذكرون أشرنا إلى رأي السيد السيستاني وأنه يخالف السيد الخوئي هنا، لا نريد أن ندخل الآن في رأي السيد السيستاني لأنه يخالف المشهور هنا. يقول: وعما غير المستقيمة، افترضوا المرأة المستقيمة كيف؟ المرأة المستقيمة الوضع الطبيعي أن المرأة في كل شهر تحيض مرة واحدة. خب، لو كانت هذه المرأة تحيض في كل شهر مرتين لا بأس، نقبل بها. يصير لو ما يصير؟ قلنا يمكن ذلك، لأنها في أول الشهر تحيض 3 أيام ثم تطهر 10 أيام ثم تحيض، بل ربما 3 مرات تحيض أيضا، نقبل بذلك. أو تحيض في الشهرين مرة، لا بد لها من 3 أطهار. غير المستقيمة أيضا حكمها حكم المستقيمة إلا في صورة واحدة، وهي إذا كانت تحيض في كل 4 أشهر مرة واحدة. المرأة التي تحيض في كل 4 أشهر أو في كل 5 أشهر أو ما زاد مرة واحدة، بحيث بعبارة أخرى تمضي عليها 3 أشهر وهي طاهرة. إذا كانت تمضي عليها 3 أشهر وهي طاهرة فعدتها ماذا؟ فعدتها هي 3 أشهر للحيض. متفقين الآن المسألة؟ خب، يقول: وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل 4 أشهر مثلا مرة، فتمضي عليها إذن 3 أشهر كاملة من غير حيض، صحيح؟ نعم. كمن تحيض في كل 4 أشهر مثلا مرة فعدتها 3 أشهر، لا عدتها 3 حيضات. إذا نفرق بين هذه المرأة وغيرها. أما إذا كانت تحيض في كل 2 مرات، يعني لها طهر 2، بعد أن ينتهي طهرها لمدة 2 ينتهي الطهر ثم تحيض، هذه نقول لها لا بد لك من ماذا؟ من 3 حيضات. نكتبين الآن 3 أطهار بعبارة إذا كون 3 حيضات، لا بد لك من 3 أطهار، 3 أطهار. فنفرق بين من تطهر لمدة 3 أشهر ومن لا تطهر لمدة 3 أشهر. يقول: وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل 4 أشهر مثلا مرة واحدة فعدتها 3 أشهر. خب، مسألة 1447: عدة طلاق الزوجة الأنا غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض، طهران. كان الكلام عن الحرة، الآن الكلام عن ماذا؟ عن الأنا. نفس الكلام السابق، لكن هناك 3 أطهار هنا طهران. فإذا رأت الدم في المرة الثانية فقد طهرت. شلون يعني؟ شيخ عبد الله تزوج أنا، ذهب إلى الجزرخان ورأى أنا فتزوجها، جيد؟ خب، الآن أراد أن يطلقها، طلقها. خب، طلقها في طهر، نحسب هذا هو الطهر الأول، جيد؟ تحيض بعد هذا الطهر، تحيض، صحيح؟ خب، بعد أن تحيض تطهر، هذا هو الطهر الثاني. خب، تحيض بعده أم لا؟ هذا أي حيض؟ الحيضة الثانية بعد. هذه الحيضة الثانية بمجرد أن ترى الدم فيها تنتهي عدتها، واضح؟ يقول: عدة طلاق الزوجة الأم غير الحامل في التي تحيض، يعني ما بين 9 إلى من؟ الى ماذا؟ في ما بين التاسعة الى الخمسين، وتحيض ايضا، لانه قد تكون في هذا السن وهي لا تحيض ايضا، اذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر ايضا. خب، في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران، عدتها طهران. خب، فاذا رأت دم الحيض الثانية فقد خرجت من العدة. خب، والاحوط انتظار الحيض الاخيرة، انتظار ان تكمل الحيضة الثانية باكملها، لا ان تنتهي العدة بمجرد انتهاء بمجرد رؤية الدم. الاحوط ان احتياط استحبابي بعد، والاحوط استحبابا انتظار انتهاء الحيضة الاخيرة، يعني الحيضة الثانية. خب، فاصل، وان كانت غير مستقيمة الحيض، نفس الكلام السابق بالنسبة الى الحرة، قلنا اذا كانت غير مستقيمة هناك ثلاثة اشهر، صحيح؟ خب، يقول وان كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها 45 يوما، عدتها 45 يوما. ان كانت غير مستقيمة الحيض كمن ترى الدم في كل شهر ونصف مرة. هنا تختلف الأمة عن الحرة، بالنسبة الى الحرة غير مستقيمة الحيض هي من ترى الدم في كل 4 أشهر مثلا مرة، يعني أنها ترى الطهر لمدة 3 أشهر، تمر عليها 3 أشهر من دون أن ترى الدم، هنا تكون عدتها بالشهور، صحيح؟ بالنسبة الى الأمة اذا كانت ترى الطهر لمدة شهر ونصف، يمر عليها شهر ونصف 45 يوم لا ترى الدم فيها، اذا كانت تمر عليها شهر يكون طهرها أزيد من شهر ونصف، فإنه بمجرد أن يمر شهر ونصف فقد انتهت عدتها. متفقين؟ فمستقيمة الحيض هنا تختلف عن، بالنسبة إلى الأمة تختلف الأمة عن الحرة، فإن الاستقامة في الحرة غير الأمة. هنا يقول وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها 45 يوما. خب، مسألة 1448، عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. الكلام عن من لا تحيض اصلا، ما مر الكلام عن من لا تحيض سابقا، مر الكلام عن من تحيض لكنها غير مستقيمة الحيض، يعني حيضها مو كحيض النساء، اليس كذلك؟ خب، اذا كانت لا تحيض اصلا، عمرها 20 سنة لكن لا تحيض لمرض معين مثلا، لا تحيض اصلا، يقول عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض وهي في سن من تحيض لخلقتين من أصل الخلقة هي لا تحيض، أو لعارض من رضاع أو غيره، كما إذا كانت المرأة ترضع، قلنا المرأة التي ترضع عادة يتوقف عنها ماذا؟ الحيض، أو غيره من الأسباب، خب، لمرض معين ألم بها فصارت لمدة 2 أو 3 لا تحيض، عدتها 3 أشهر. عدتها كم؟ 3 أشهر. خب، ولو كانت ملطقة 3 أشهر. خب، إذا شيخ محمود طلق زوجته في أول شهر ربيع الثاني فإن عدتها تنتهي بانتهاء شهر جمادى الثاني، تكون قد مرت عليها ماذا؟ 3 أشهر كاملة. خب، إذا طلقها في نصف الشهر، في نصف ربيع الثاني، اليوم كم؟ 15 ربيع الثاني، طلقها في هذا اليوم، تنتهي عدتها في نصف شهر رجب، فيكون الشهر الثالث ملفق، الشهر الأول ملفق بين الشهر الأول والشهر الرابع، جمعنا كما في التلفيق في الحيض، تتذكرون التلفيق في الحيض، نلفق نجمع بين قسم من اليوم الأول وقسم من اليوم الرابع فتصير 3 أيام، أليس كذلك؟ هنا أيضا نجمع بين 15 يوما من شهر ربيع الثاني و15 يوما من رجب، فيصير شهرا كاملا بالإضافة إلى جمادى الأول وجمادى الثاني، صار كم؟ 3 أشهر، مدة ملفقة، فتصير المدة 3 أشهر من 15 ربيع الثاني إلى 15 رجب، وهنا 3 أشهر قد تكون أشهر كاملة 30 يوم، وقد تكون أشهر ناقصة، لا نشترط 90 يوم، من 60 قد تكون أشهر كاملة كما في بعض الشهور، وقد تكون أشهر ناقصة يعني 29 يوم كما في بعض الشهور الأخرى الهلالية. الكلام عن الشهور الهلالية العام. خب يقول ولو كانت هذه الثلاثة أشهر ملفقة، إن هذا إن كانت حرة، إن كانت أنا، وإن كانت أنا فعدتها 45 يوما، الآن عدتها 45 يوم. خب مسألة 1449، عدة طلاق الزوجة الحامل، وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخولها، هيعتبروها جملة معترضة. عدة طلاق الزوجة الحامل سواء دخل بها أم لم يدخلها، عدة طلاقها إلى وضع الحمل، بمجرد أن تضع الحمل فقد خرجت من العدة. فلو وضعت الحمل بعد 6 أشهر تنتهي عدتها بعد وضع الحمل، وربما تضع الحمل متى؟ بعد ساعة. الآن الشيخ علي يطلق زوجته وهي حامل، وبعد ساعة من شدة الهم والغم تضع حملها، فتنتهي عدتها بعد هذه الساعة مباشرة. يقول ولا فرق هنا بين الحرة والأمة، واضح بعد. خب مسألة 1450، خب هنا مربض الفرس. خب يمكنه أن يرجعها في أي لحظة، لأن هذه فترة عدتها، حتى لو استمرت 6 أشهر، افترض أنه طلقها وهي في الشهر الأول من الحامل وبقيت 8 أشهر إلى أن ولدت، طوال هذه المدة يمكنه أن يرجعها، معكم مشكلة، لأنها لا زالت في العدة، هي مطلقة رجعية، ويجب عليه أن ينفق عليها أيضا في هذه المدة، لأن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة كما سيأتي. خب مسألة 1450، عدة المتوفى عنها زوجها. كان الكلام عن عدة الطلاق، وقد اتضح كم هي عدة الطلاق، صحيح؟ إن كانت حامل فالعدة هي وضع الحمل، إن لم تكن حامل ففرقنا بين المستقيم وغير المستقيم، وبين من تحيض ومن لا تحيض، وقد تقدم. خب الآن عدة الوفاة، شيخ محمد رضا تزوج بهن، فاكتشف بأنها غير جميلة مثلا، ومن شدة همه وغمه وأسفه على الأموال التي دفعها وبذلها في سبيل هذا الزواج مات من الهم. خب هذه المرأة نقول لها الآن اعتدي عدة الوفاة. كم عدة الوفاة؟ عدة الوفاة الأصل في عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، إلا في مورد معين سيأتي أنه 2 شهر و5 أيام. الوضع الطبيعي أن عدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10 أيام. يقول عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا غير حامل يعني 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت هذه المرأة صغيرة، الصغيرة بعد شنو؟ غير البالغة بعد، صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، عمرها 20 سنة وعمرها 70 سنة لا فرق، مسلمة كانت أم غيرها، مسلمة أو كتابية لا فرق، مدخولا بها أم غير مدخول. هذه تقول ما دخل بي، أقول سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل بها الزوج. خب هذا محل خلاف، أنا الآن لا أريد أن أدخل أنه يتوجه الخطاب إلى الكفار أم لا، محل خلاف بين الفقهاء أن الكفار مكلفون بالفروع أم لا، بس على القول سواء قلنا أنهم مكلفون أم لم نقل أنهم مكلفون لا فرق هنا. ليش؟ لأنك أنت يا شيخ علي يجوز لك أن تتزوج بها أم لا، أنت مسلم وياي شيخنا، سواء هي تعلم بأن أنها شيخنا، الكلام هنا عن حكم تكليفي بالنسبة إلى الطرفين، حتى بالنسبة لك أنت الآن تعرف بأن هذه الزوجة مطلقة وأن عدتها لم تنتهي، هي تتوهم أن عدتها قد انتهت وأنت تعرف بأن عدتها لم تنتهي، هل يجوز لك أن تتزوج بها؟ هذا مو فقط حكم تكليفي لها، هذا يوجد فساد الزواج الذي تعقده عليها أنت. نتفت وياي؟ إذا كانت هي عاصية افترض هي لا تعلم بوجوب العدة أصلا، توفي زوجها فأنت رحت تزوجها، وفاة زوجها خب لا، حتى وإن كانت جاهلة بوجوب العدة عليها أنت لا يجوز لك أن تتزوج بها، لأنه أيضا هي في العدة ولا يجوز لك أن تتزوج بأن هي في العدة، سواء قلنا هي مكلفة بالفروع أم لم نقل أنها مكلفة بالفروع، لا يتغير الحكم حتى لو كانت مرتدة، أنت لا يجوز لك أن تتزوج بها. لكن أي امرأة كانت توفي زوجها أم لا؟ خب بعد أن توفي زوجها نقول لا بد لها أن تنتظر 4 أشهر و10 أيام. هي عصت ما لنا شغل إحنا شيخ، ما أكثر من يعصون. حتى المرأة الآن قد تتمتع وبعد ساعة تتمتع برجل آخر، عصته هذا ما يغير الحكم الشرعي، نقول أنت معصومة، وإذا كنت تعرفين بالحرمة أيضا تجلدي لأنك زانية، فما يغير الحكم. واضح؟ هذا لا يغير الحكم، الحكم يبقى على حاله. يقول سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يائسة أم غيرها، مسلمة أم كافرة، مدخولا بها أم غير مدخول، دائمة، هنا مربوط الفرع، دائمة كانت أم متمتعا بها، حتى حتى لو تزوجت بامرأة بعقد منقطع ثم توفيت بعد ساعة وكانت المدة لم تنتهي مثلا، أيضا تجب العدة وهي 4 أشهر و10 أيام. ولا فرق في الزوج أيضا بين الكبير والصغير، قد يكون الزوج كبير بالغ وقد يكون صغير غير بالغ، كما لو زوجه وليه مثلي أيضا نفس الكلام، أنا زوجت ابني بهذه ثم توفي أيضا يجب عليها العدة 4 أشهر و10 أيام. ولا فرق بين الزوج، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره، لا فرق. فاصل والأحوط استحبابا. الآن نسأل السيد الخوئي، إذا كان الزوج قد توفي في أول شهر ربيع الثاني مثلا، فإن العدة تنتهي في اليوم 10 من شهر شعبان، لأنه ربيع الثاني وجمال الأول وجمال الثاني ورجب، هذه كلها كم؟ 4 أشهر. خب وعشرة أيام من شعبان، إذن في اليوم 10 من شعبان هو آخر العدة، اليوم 11 خرجت من العدة، صحيح؟ أما إذا توفي الزوج في نصف ربيع الثاني، خلنا نقول متى؟ في اليوم 15 من ربيع الثاني، خب إلى اليوم 15 من شعبان يوم مولد الحجة تكون قد انتهى لها ماذا؟ قد انقضت من العدة 4 أشهر. إلى اليوم 25 4 أشهر و10 أيام. نعم شلون؟ من 15 له. خب يقول هنا الآن انقضت أيضا 4 أشهر و10 أيام، صحيح يقول سيد الخوي، صحيح أنا أقبل هذا المعنى، لكن أقول مع ذلك الأحوط استحبابا أن تلحظ هنا الشهور العددية، يعني كم الشهور العددية؟ الشهر العددي هو 30 يوم، فلا بد أن تكمل 130 يوم احتياط استحبابي على مستوى الاحتياط الاستحبابي، وإن كنا نقبل، يقول سيد الخوي أنا أقبل أن العدة قد انتهت، لكن الأحوط لها احتياطا استحبابيا أن تكمل كم؟ تكمل 130 يوم كاملة. يقول والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية، فتكون المدة 130 يوما، لأن 4 أشهر 120 يوم، فربما تزيد 3 أيام بعبارة أخرى عن المدة، لأن قد يكون في هذه الأربعة أشهر شهرين ناقصين مثلا. فإذا أضفنا مثلا يومين أو 3 تكون قد انتهت العدة جزما. الفارق هو 2 أو 3 مو أكثر، فتكون المدة 130 يوما فاصلة، وإن كانت حرة حامل. فإذا هذا كان الكلام عن الحرة الحائل يعني غير الحامل. فإذا كانت حرة وحامل في بطنها جنين فعدتها أبعد الأجلين. يعني شنو أبعد الأجلين؟ يعني ننظر إذا انقضت 4 أشهر و10 أيام إن كانت قد ولدت فالمسألة منتهية، أما إذا لم تلد نقول لابد أن تواصل العدة إلى الولادة. الأبعد أيهما أطول، مدة الحمل أو 4 أشهر و10 أيام؟ هذا يختلف باختلاف الحمل، قد يكون حين وفاة الزوج هي في الشهر 9 فبعد شهر تلد مثلا، في أوائل الشهر 9 فبعد شهر تلد، وقد أو ربما بعد أسبوع مثلا تلد، وقد تكون هي في الشهر الأول من الحمل وتوفي زوجها فتنتظر إلى 9 أشهر فتنتهي العدة. فهذا يختلف باختلاف المورد. أبعد الأجلين يعني ماذا؟ يعني نقول لها انظري إلى أيهما أبعد، مدة الحمل أطول أو 4 أشهر و10 أيام أطول، فخذي بالأطول منهما. واضح بعد المسألة؟ بانقضاء أبعد الأجلين. إذا قلنا بانقضاء الأجلين قد يتوهم شخص أنه نجمع بين مدة الحمل ونضيف إليها بعد ذلك 4 أشهر و10 أيام، لا، نقول أبعد الأجلين، نقول فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة وهي 4 أشهر و10 أيام ووضع الحمل كما سبق. مسألة 1451. اليوم في الشريعة ينتهي بانتهاء اليوم العاشر. طبعا هذا إذا كان اليوم، إذا كان توفي الزوج في أول اليوم الأول بعد، أما إذا كان توفي الزوج في نصف اليوم الأول فلا بد أن تضيف تلفق هذا اليوم أيضا من اليوم 11 أيضا، 4 أشهر و11 يوم في عبارة تدخل في اليوم 11. نفس الكلام شيخنا التلفيق، أنا ما حبيت أدخل في التفاصيل لأن نحن أشرنا إلى بعض هذه التفاصيل في الحيض، والمفروض تفهمون أنتم الملاك هنا والمعيار. مسألة 1451، عدة الأمة الحائل. نريد أن نكمل هذه المسألة. عدة الأمة الحائل ذات الولد. الأمة إذا كان لها ولد، سواء كان هذا الولد من زوجها بأن كانت متزوجة ولها ولد من زوجها، أو كانت موطوعة من المولى ولها ولد من هذا المولى، لا فرق، المهم أن لها ولد. جيد. عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة، يعني إذا توفي زوجها أو مولاها، كعدة الحرة على الأقوى 4 أشهر و10 أيام، سواء كان هذا الاعتذار من وفاة سيدها كما لو كان سيدها قد وطأها، أم كان هذا الاعتذار من وفاة زوجها كما إذا كانت قد تزوجت سيدها زوجها بشخص، أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة، فاصلة، وكذلك غير ذات الولد. غير ذات الولد كما إذا المولى وطأ الأمة. المولى وطأ الأمة ولم يكن لها أولاد ثم توفي المولى، فإن عدتها أيضا 4 أشهر و10 أيام. يقول وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوعة لهذا المولى، لهذا السيد، فإن عدتها أيضا 4 أشهر و10 أيام. نقطة. وأما عدة الأمان
وأما عدتها يعني هذه الأم غير ذات الولد، وأما عدة هذه الأم غير ذات الولد من وفاة زوجها، كما إذا توفي زوجها زوجت وليس لها أولاد وتوفي زوجها فعدتها، يقول وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام، نصف المدة هذيك، شهران وخمسة أيام فاصل. أما إذا كانت حاملا، أما إذا كانت، كان الكلام عن الأمة غير الحامل مو الأمة الحائل، خب أما إذا كانت الأمة حائل في الفروض الجميع، جميع الفروض التي تقدمت في هذه المسألة، جميع الفروض التي تقدمت في هذه المسألة، يقول أما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل وهي أربعة أشهر وخمسة وعشرة أيام أو شهرين وخمسة أيام في بعض الصور، أبعد الأجلين من هذه المدة ومن وضع الحامل. واضح بعد المسألة إليكم؟ واضحة؟ ننظر أي هو أطول، مدة الأربعة أشهر وعشرة أيام أو شهرين والخمسة أيام أو ماذا؟ أو وضع الحامل، يعني بعض الأحيان تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، بعض الأحيان تكون عدتها شهرين وخمسة أيام. نقول ننظر إلى إلى هذه المدة وننظر إلى مدة الحامل أيها أطول، نأخذ بالأطول. فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل التي تقدمت في هذه المسألة ومن وضع الحامل. مسألة 1452 كان بودنا أن ندخل فيها لكن فيها شيء من التطويل، نتركها إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.